إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة خطورة أذيته وأذية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والأذى يطلق على أدنى شيء، يطلق على أدنى شيء مما لا يليق في حق الله عز وجل أو في حق رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فالذي يؤذي ربه سبحانه وتعالى أو يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن له العذاب المهين. والعذاب المهين أعده الله سبحانه وتعالى للكافرين. فاحتج بهذه الآية أهل العلم على أن من آذى ربه أو آذى نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من الكافرين. فهذا في الأذية، فكيف بما هو أشد من ذلك وهو السب لله عز وجل أو السب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهذا أشد وأشد. فمن سب ربه سبحانه وتعالى لا شك في كفره وخروجه من الدين إن كان قبل ذلك من المسلمين. ومن سب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا شك في كفره وخروجه من الدين إن كان قبل ذلك من المسلمين. يقول سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدلت الآية على أن من استهزأ بالله عز وجل أو استهزأ بشيء من آيات الله أو استهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يعد من الكافرين والعياذ بالله إن كان قبل ذلك من أهل الإسلام. فإن هذه الأمور من أظهر أمور الردة، من أظهر أمور الردة والكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن أظهر أمور المحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين. معاشر المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بمجرد هذا الفعل، بمجرد هذا الفعل أن يرفع العبد صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجهر لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول كجهر بعضنا لبعض، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن قصد بهذا الفعل أذية رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يعد من الكافرين، إن كان هذا هو المقصود في رفع صوته فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي جهره في خطابه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كان يقصد بذلك الأذية فإنه يعد من الكافرين ويحبط الله سبحانه وتعالى جميع أعماله. فأذية الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة، وأذية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الأمور العظيمة. ولا عجب أن يصدر شيء من ذلك من أهل الكفر، فإنهم قتلت الأنبياء والرسل، قتلوا الأنبياء والرسل وآذوهم أشد الأذية وطعنوا فيهم بأنواع من الطعن. كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وصفوا أنبياءهم بالجنون وبالسحر والشعر وبالكهانة وبغير ذلك من السب والشتم، هذا معلوم عن الكافرين قد ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وهكذا فعلوا ذلك مع نبينا عليه الصلاة والسلام، حاولوا قتله فحماه الله سبحانه وتعالى ودافع الله عنه، وقدحوا فيه بأنواع من السب والشتم ودافع الله سبحانه وتعالى عنه، ودافع عنه المؤمنون، دافع الله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله سبحانه وتعالى له العلو والظهور، ودافع عنه الصحابة الكرام الذين ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وأولادهم وكل ما يملكون، ضحوا بذلك من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمتأمل في سيرهم وأخبارهم يجد ما كانوا عليه من الصدق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن المحبة العظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الدفاع الكبير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول أو الفعل. وكانوا لا يسمحون لأحد يريد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تمكنوا من قتله قتلوه، قتلوه ودافعوا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب ابن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. رجل من اليهود، رجل من اليهود كان يشتم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنواع من الشعر ويتمالى مع المشركين من أجل محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاشتد أذاه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة، وكعب بن الأشرف كان خالا له، كان خالا لمحمد ابن مسلمة رضي الله عنه، فقام فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: إذن لي. فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أقول شيئا، أي فيما يتعلق بجنابك، يتكلم بشيء وهو لا يريد حقيقة ذلك الأمر من أجل مخادعة ذلك اليهودي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحرب فداء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل. فانطلق محمد بن مسلم رضي الله عنه إلى كعب بن الأشرف فقال له إن هذا الرجل يريد محمدا عليه الصلاة والسلام، إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وقد أعنانا أي أتعبنا. وهذا مما استأذن به محمد بن مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله، وإنه قد أعنانا وقد جئناك نريد أن نستسلف منك. فقال والله أيضا لتملونه، هكذا يقول كعب بن الأشرف، والله أيضا لتملونه. فقال إنا قد تابعناه ولا نحب أن نتركه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وإنا أردنا أن نستسلم منك وسقا أو وسقين، أي من التمر، والوسق 60 صاعا. فقال نعم فأرهنوني. فقالوا ما الذي تريد؟ فقال لهم ما الذي تريد؟ قال نريد، قال ارهنوني نساءكم. فقال له محمد بن أسلم أنت أجمل العرب، كيف نرهنك نساءنا؟ قال فأرهنوني أبناءكم. قال له محمد بن أسلم كيف نرهنك أبناؤنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. وقال ذلك محمد بن سلم من باب المكر به، حتى إذا جاء في المرة التي يريد أن يقتله وقد حمل السلاح هو ومن معه لا يستنكر هذا الأمر، لأنهم قد أخبروه أنهم سوف يجعلون الأسلحة رهنا له، وهم إنما أرادوا أن يأتوا بها ليقتلوه. فرضي بذلك فواعده مرة أخرى، ثم قدم إليه ليلا هو وأبو نائلة، وأبو نائلة هو أخو كعب بن الأشرف من الرضاع. فنادوه وهو في منزله، فأراد أن يخرج إليهم، فقالت امرأته إلى أين تريد أن تخرج هذه الساعة؟ وقد كان محمد بن مسلمة أحضر رجلين معه غير محمد ابن غير أبي نائلة، وقال لهما سوف أقول بشعري هكذا لأشم طيبه ثم أشمكم، فإن استنكنتم من رأسه فدونكم فاضربوه. فقالت له امرأته إلى أين تخرج هذه الساعة؟ إني لأسمع صوتا كأن فيه الدم، أو كأنه يقطر منه الدم. فقال لها إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فخرج إليهم، فقال محمد بن مسلمة مخاطبا لكعب بن أشرف ما وجدت ريحا مثل اليوم، يمدح طيبه. فقال كعب بن أشرف عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، يثني على امرأته. فقال هل تأذن لي أن أشم طيبك؟ فألي له، فأخذ بشعره وشمه، ثم شم أصحابه، ثم قال له في المرة الثانية أتأذن لي أن أشم طيبك؟ قال افعل. فلما تمكن من رأسه قال دونكم فاضربوه، فضربوا عنقه. ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر. ذهب أولئك القوم الشجعان رضي الله عنهم انتصارا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. في ذلك اليهودي الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء وبغير ذلك الأذية الشديدة، فتكوا به انتصارا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومدافعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يقولون إن حصل السد من كافر معاهد فإن العهد ينتقض بذلك ولا حرمة له، كما حصل من كعب الأشرف وإن كان من اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة عاهد اليهود لكنه انتقض عهدا عهده وأمانه بهذا الذي حصل منه من أذية رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سبه وشتمه وهجوه، فلهذا فعلوا فيه هذا الأمر الذي طلبه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، حين أو بعد أن قتل كعب ابن الأشرف وقتله الأوس، أراد إخوانهم من الخزرج أن ينالوا مكرمه مثل ما نالها إخوانهم من الأوس رضي الله عنهم أجمعين، فنظروا في رجل فيه عداء شديد رسول الله عليه الصلاة والسلام كعداء كعب بن الأشرف، فإذا هو أبو رافع اليهودي، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث البراء بن عازب جيشا إلى أبي رافع اليهودي، وأمر عليهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، وكان ذلك اليهودي في حصن له في الحجاز، في طرف الحجاز، فذهب وانطلق ذلك الجيش حتى دنوا من باب الحصن، وكانت الشمس قد غربت، وراح الناس بسرحهم بماشيتهم أرجعوها لإدخالها في ذلك الحصن، فقال عبد الله بن عتيك لأصحابه اجلسوا ها هنا وسوف أدنو من الباب وأتلطف إلى البواب لعله أن يأذن لي بالدخول، فدنا من الباب ثم تقنع بثوبه حتى لا يعرف، وأوهم أنه يقضي حاجته، فنظر إليه البواب وظنه من جملة أهل المدينة أهل ذلك الحصن، فقال له البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب، فدخل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، قال فكمنت أي تخبأت، فدخل الناس وأغلق البواب الباب وجعل الأغاليق أي المفاتيح على وتد، قال فقمت فأخذتها وفتحت الباب، ثم عاد إلى مكانه، وكان أبو رافع يسمر عنده أي يسمر أناس عنده من جلسائه في الليل يسمر عنده، وكان في علالي له أي في مكان عال في غرفة عالية له، قال فانتظرت حتى إذا خرج أهل سمره قمت ففتحت الباب، وكلما فتحت بابا أغلقته علي من الداخل وقلت إن القوم نذروا بي أي علموا بأمري لم يخلصوا إلي حتى أقتله، قال حتى انتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم في وسط عياله لا أدري أين هو من ذلك البيت، فقلت يا أبا رافع، فقال من هذا، قال فاتجهت نحو الصوت فضربته بالسيف ضربة غير عن دهش وأنا دهش، فلم يغني شيئا وصاح، فخرجت من البيت ومكثت غير بعيد، ثم رجعت إليه في المرة الثانية ورجع إليه وقد غير صوته حتى لا يعرفه، فقال له فقلت له يا ما هذا الصوت يا أبا رافع، فقال لي الويل لأمك، رجل في البيت قبل قليل ضربني بالسيف، قال فاتجهت إليه وأثخنته بالسيف وأخذت ضربة سيفي فوضعتها على بطنه حتى نفذت من ظهره، فعلمت أني قد قتلته، قال فخرجت وفتحت الأبواب ونزلت الدرج فوضعت قدمي على الدرجة فوضعت قدمي وأنا أظن أني قد انتهيت إلى الأرض. قال فسقطت في ليلة مغمرة فانكسر ساقي، فربطتها بعمامتي ثم اتجهت نحو الباب، فمكثت هناك وقلت لا أخرج حتى أعلم أني قد قتلته. قال فلما صاح الديك صعد الناعي على السور وقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فعلمت أني قتلته، فخرجت إلى أصحابي وقلت النجاة، فقد قتل الله سبحانه وتعالى عدو الله النجاة. قال فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مد قدمك. قال فمددتها فمسح على ساقي فكأني لم أشتكها قط، أو كما قال رضي الله عنه. فقتلوا ذلك اليهودي الذي كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فزعوا وما خافوا، كانوا في غاية الشجاعة والإقدام في طاعتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الذود عنه وعن عرضه عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كان له أم ولد، وكانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه، فيزجرها فلا تنزجر ويعظها فلا تتعظ، فبينما هي ذات ليلة تقع في رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذ مغول وهو سيف قصير فوضعه في بطنها واتكأ عليه حتى ماتت، وخرج منها ولد فلطخت ما هنالك. فلما أصبحوا أخبر النبي عليه ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل له علي حق إلا قام. فقام ذلك الأعمى يتخطى الرقاب وهو يتزلزل حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر الذي حصل منه ومن تلك أم الولد، وذكر أنها كانت به حنونة أي لطيفة به، وله منها ولدان كمثل اللؤلؤتين، لكنه لم يبالي بكل ذلك لما كانت تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، ففعل بها ما فعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا اشهدوا أن دمها هدر، أنا أشهد أن دمها هدر. فهذا الحكم في كل من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قرر ذلك أهل العلم، وألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابه المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول، وبين رحمة الله عليه أن من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان قبل ذلك من أهل الإسلام فإنه يعد كافرا ويقتل وإن تاب، ويقتل وإن تاب حد، إن لم يتم فيقتل ردة، وإن تاب فيقتل حدا، كما قرر ذلك بالأدلة المتكاثرة في كتابه المشار إليه. وإن كان من أهل الذمة من أهل الكفر الذي بينه وبين المسلمين شيء من الذمة والعهد والأمان، فإن العهد بذلك ينتقض معاش المسلمين. هذا الأمر من الأمور الخطيرة، لا عجب كما قلنا أن يصدر هذا من بلاد كافرة ومن أهل الكفر، لكن العجب أن يصدر هذا في بلدان المسلمين، ويصدر هذا من أناس يزعمون الإسلام وهم براء من الإسلام والإسلام منهم بريء. في بلاد اليمن وفي غيرها وجد من يقول ومن يسب ومن يشتم ربه سبحانه وتعالى أو يسب نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا موجود في أوساط المسلمين، مثل هذه الأمور العظيمة ومثل هذه المنكرات الكبيرة الخطيرة. فالواجب إنكار مثل هذا المنكر وزجر هؤلاء والتغليظ عليهم وإقامة الحدود الشرعية على مثل هؤلاء الذين تعدوا طورهم، وهذا واجب من واجبات أولياء أمور المسلمين. والله سائلهم، الله سائلهم على عن ذلك، عن هذا الحد وعن غيره من الحدود التي ضيعت في أوساط المسلمين إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر البلاد والعباد، اللهم اغفر البلاد والعباد. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم من أراضي بلادنا سوءا ومكرا وكيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واكف المسلمين شره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.